في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم مستمعينا ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. توتر في منطقة الخان الأحمر شرق القدس بعد إغلاق الاحتلال مداخل التجمع واعتقال عدد من المتظاهرين تمهيدا لهدمه. استشهاد فتى متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته بمسيرة العودة واستهداف دراجة نارية لأحد المواطنين وسط القطاع. الاحتلال يقرر توسيع عمليات الاعتقال على حدود القطاع والكنيسة، يصادق على إقامة مبان استيطانية في بلدة سلوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. تشهد منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة توترا شديدا بعد إغلاق الاحتلال مداخل التجمع واعتقال عدد من المتظاهرين تمهيدا لهدمه. وحسب شهود عيان فقد اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الخان الأحمر شرق القدس واعتدت على المعتصمين هناك واعتقلت 3 متضامنين أجانب. وكان عشرات المواطنين ونشطاء المقاومة وأهالي الخان الأحمر تصدوا لجرافات الاحتلال التي تخطط لهدم التجمعات البدوية في منطقة الخان الأحمر. مزيد من التفاصيل في تقرير إبراهيم العيسوي.
والاعتداء بالضرب المبرح والاعتقال التعسفي هي السياسة التي انتهجها جيش الاحتلال في قمع أهالي الخان الأحمر الرافضين لقرار السلطات الإسرائيلية بهدم التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة، تعويضهم بأراض مسروقة قرب قرية العسرية في القدس في منطقة غير مأهولة للسكن الآدمي. نشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب أكدوا أن الشعب الفلسطيني لن يغادر هذه الأرض والتمسك بكافة الحقوق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
اليوم نحن هنا نؤكد من الخان الأحمر أن الشعب الفلسطيني لن يغادر هذه الأرض، سيبقى فيها. محاولات تكريس الأمر الواقع الاحتلالي ضمن سياسة التطهير العرقي لن تمر، والشعب الفلسطيني بقواه بنشطائه بالمقاومة الشعبية بكل الطاقات والإمكانات موحد من أجل دحر هذا الاحتلال. هذه الأرض ستبقى عربية، وإذا كان ثمة من سيغادرها فهو ليس الشعب الفلسطيني بكل تأكيد. إسرائيل دولة تمارس إرهاب، دولة منظم بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين. نحن تعودنا على هذه الأساليب الفاشية، هذه لن تفت في عضدنا. نحن سنبقى هنا رغم كل هذه المحاولات، رغم الوحشية التي يستخدمها جيش الاحتلال.
هدم التجمعات البدوية في الخان الأحمر يسمح لسلطات الاحتلال بالاستيلاء على 62% من الضفة المحتلة، كما بيّن أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.
نحن هنا نعتصم مع أهلنا وشعبنا في الخان الأحمر دفاعا عن الخان الأحمر ودفاعا عن كل القدس وعن كل مناطق ما يسمونه بسي. إذا نجحت إسرائيل في تدمير الخان الأحمر ستستولي على 62% من مساحة الضفة الغربية وتدمر إمكانية قيام دولة مستقلة. ما نقوم به هو الاحتجاج والوقوف في وجه جرافات الاحتلال، وهم يقوموا بضربنا والتنكيل بنا. السلطة برأيي يجب أن توقف الآن وفورا كل أشكال التنسيق الأمني، ويجب أن تعلن إنهاء الاتفاقيات التي تخرقها إسرائيل في كل لحظة.
العضو في المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد أبو سنينة دعت كافة أطياف الشعب الفلسطيني الوقوف بجانب صمور تجمعات الخان الأحمر السكنية في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية.
وين الشعب كله؟ مسؤولية جمعية، هاي مسؤولية شعب، مسؤولية أهل القدس، مسؤولية أهل الضفة. طبعا هاي دعوة كمان، حتى أنا حكيت الموسيقيين، الفنانين، المعلمين، الأطباء، كل العالم لازم تكون موجودة. هذا يوم، يوم القدس، هذا يوم، يوم التحدي. فبالتالي نعم احنا مقصرين، المجلس التشريعي أول ما أول ناس مقصرين. وأنا بحكي لكل زملائي المجلس التشريعي إنه لازم نكون كلنا موجودين هون، لأنه هذا المكان لازم نحميه، احنا علينا واجب، احنا مكلفين، واحنا قانونيتنا أخذناه من الشعب وهذا هو الشعب، احنا قانونيتنا أخذناه من الأرض وهذا هو الأرض. فبالتالي إذا ما قدرنا ندافع عن قانونيتنا بأن نكون بالميدان وبين الناس، احنا مش قانونية، شرعيتنا بناخذها من الشعب، من الناس، وجودنا بينهم.
جريمة جديدة ضد الإنسانية وتطهير عرقي وتهجير قسري للفلسطينيين خارج أراضيهم تسعى من خلاله سلطات الاحتلال الإسرائيلية عزل شمال الضفة المحتلة عن جنوبها لهدم حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لإذاعة الرأي الفلسطينية، إبراهيم العيسوي.
إلى ذلك، اعتبرت وزارة الإعلام العدوان الشرس على الخان الأحمر والاعتداء الوحشي على المواطنين والصحفيين والمتضامنين ومنع قناصل 9 دول أوروبية من دخول المنطقة المهددة بالإزالة، وتزامن ذلك مع دعوات ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام ساحات المسجد الأقصى، يستوجبان توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا ومقدساتنا. وقالت الوزارة في بيان لها إن رسائل التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقتحام الجماعي لساحات الأقصى وإقامة صلوات تلمودية في ذكرى عملية الحرم تعد استكمالا لمشهد الإرهاب الإسرائيلي الذي يمارس التطهير العرقي في الخان الأحمر. من جهته، قال محافظ مدينة القدس عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال هدمت 11 منزلا في منطقة أبو نوار، وبدأت بهدم منازل المواطنين في الخان الأحمر، وبيّن أن هذه الخطوة تتعلق برسم المعالم المستقبلية لمدينة القدس.
قضية تتحرك باتجاهين، اتجاه في منطقة أبو نوار ومن ثم إلى خان الأحمر حتى يتم تشتيت المواقف والتواجد. وهدم 11 بيت في أبو النوار، ومن ثم انطلقوا إلى الخان الأحمر للتحضير إلى هدم البيوت هناك في ذاك الموقع. القضية قضية كبيرة، قضية العلاقة في مستقبل القدس، أو قضية العلاقة بمستقبل الدولة الفلسطينية.
وبيّن الحسيني أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى تفريغ منطقة الخان الأحمر من السكان البدو لصالح توسيع الاستيطان شرقي القدس.
يعني هذه المناطق عندما يتم تفريغها من الإخوة البدو تصبح يعني جاهزة لتوسيع الاستيطان في المنطقة الشرقية من مدينة القدس. هذه المنطقة هي ما تبقى من يعني هواء أو تواصل مع بقية الضفة الغربية. إذا القضية عزل القدس عن الضفة الغربية، ومن ثم هذا العزل بالتأكيد سيشتر الضفة الغربية إلى قسمين، جنوبي وشمالي، وبالتالي بدون تواصل طبعا.
إلى ذلك، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في المناطق البدوية أبو النوار والخان الأحمر، إضافة إلى خطط بناء مستوطنات جديدة في المنطقة ذاتها، تؤدي إلى تزايد التهديدات التي تواجه قابلية حل الدولتين للحياة وتقوض المساعي لتحقيق السلام الدائم. وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي حول عمليات الهدم في المنطقة جيم في الضفة الغربية أن أبو النوار والخان الأحمر تقع في المنطقة جيم، وهي بالتالي تعتبر عنصرا حاسما بالنسبة لتواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية. هذا وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بعمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في منطقة الخان الأحمر البدوية شرق القدس المحتلة. نتابع ردود الأفعال هذه في تقرير فاطمة دويك.
لاقى قرار سلطات الاحتلال بهدم تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة رفضا وتنديدا أمميا ودوليا واسعا وسط مطالبات من دول العالم بالتراجع عن هذا القرار. نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال في مؤتمره الصحفي اليومي إن مجلس حقوق الإنسان قد أبدى قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل بهدم الخان الأحمر في الأيام القليلة المقبلة. بدوره ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت حكومة الاحتلال لعدم هدم الخان الأحمر بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدمت إليها لمنع تنفيذ قرار الهدم. ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة حكومة الاحتلال إلى التروي وعدم المباشرة بإزالة القرية. من جهتها دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان الخان الأحمر وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقهم أوامر هدم من سلطات الاحتلال. إلى ذلك اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر بأنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وأكدت الخارجية البلجيكية أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل. وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسل طالبت سلطات الاحتلال بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
بدورها قالت حركة حماس إن الهجمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد أهالي الخان الأحمر هي امتداد لسياسة التطهير العنصري الذي مارسته الحركة الصهيونية منذ ما قبل إقامة إسرائيل. وأضافت الحركة في بيان لها أنها سياسة مستمرة تكشف عنصرية المحتل وإرهابه بحسب تعبيرها. وأكدت أن هذه السياسة الإسرائيلية المستندة للدعم الأمريكي تتطلب تكاثف الجهد الوطني العام والموحد لمواجهتها ومنعها من تحقيق أهدافها بطرد الفلسطيني من أرضه. استشهد فتى مساء أمس متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في 14 من مايو الماضي شرق مدينة غزة. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة باستشهاد الفتى محمود ماجد الغرابلي 16 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الرأس خلال مشاركته في مسيرة العودة. وباستشهاد الفتى الغرابلي يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة منذ 30 من مارس الماضي إلى 136 شهيدا. أطلقت قوات الاحتلال النار اتجاه دراجة نارية لأحد المواطنين شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وذكر شهود عيان أن الدراجة النارية اشتعلت واحترقت جراء إصابتها بنيران الاحتلال قرب موقع أبو صفية شمال شرق دير البلح. ووفقا للشهود فلم تحدث إصابات جراء إطلاق النار. على صعيد آخر كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقاب عن فحوى قرار اتخذه الجيش الإسرائيلي ويقضي بتوسيع عمليات اعتقال المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، وذلك لغايات الحصول على وسائل ضغط على حركة حماس لدفعها لإبرام صفقة تبادل. وذكر موقع ويلا العبري أن الجيش الإسرائيلي سيسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على أكبر عدد من أوراق الضغط على حماس لدفعها للتوقيع على صفقة لاستعادة المفقودين الإسرائيليين عبر اعتقال المتظاهرين القريبين من الحدود وكذلك الجرحى. كما يهدف أيضا القرار للحصول على أكبر قدر من المعلومات عن مخططات حماس ودورها في توجيه التظاهرات وعمليات إطلاق الوسائل الحارقة للغلاف بحسب زعم الموقع. في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من مدن الضفة. قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وباحاته يهدف الاحتلال من خلالها لتأجيج الصراع في المنطقة.
نحن نعمل الاحتلال لم يستفيد هذه الاستحمامات اليومية التي تحصل يوميا والتي أيضا يرفض الكل والأوفاق يرفض هذه الاستحمامات، ولكن الاحتلال يمضي في هذه الانتهاكات ويعلن للعالم أجمع أنه ماضي في هذه الانتهاكات اليومية في حق المصر وحق القدس الشريف. فلذلك نحن نقول لا شأن للاحتلال في مسجد الأقصى، فليس هو الذي يسمع وهو يمنع، ولكن هو يريد أن يعجز الوضع.
وحمل كسواني سلطات الاحتلال تبعات ما يجري في الأقصى من اقتحامات يومية محذرا من اندلاع حرب دينية في القدس.
نحن نحمل الاحتلال ثمن المسؤولية عن ردود الفعل على ما يحصل، فهو يريد أن يوجه حرب دينية في القدس، لأن هذه الاقتحامات تريد أن يجرها الصلوات التي تجرها أيضا هذه الاقتحامات التي يرفضها كل العالم. الأخير الذي كان والذي أيضا مرة أخرى أعلم أن المسجد الأقصى والبث القديم وكل ما حصل فيها بعد عام 67 من حق الاحتلال، فلذلك الاحتلال يريد أن يخرج ذلك بقوة الاحتلال وبقوة الاحتلال.
على صعيد غير بعيد ينفذ المستوطنون اليهود عمليات حفريات وتجريف في منطقة اليوسفية تحت في مدينة الخليل وسط مخاوف من إنشاء أنفاق تهويدية أسفل المسجد الإبراهيمي. وقال مدير مديرية أوقاف الخليل إسماعيل أبو حلاوة إن المستوطنين وتحت حماية عسكرية وفرها جيش الاحتلال يقومون بأعمال حفريات في منطقة اليوسفية الواقعة أسفل المسجد الإبراهيمي. مزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير غازي العلول.
استغلالا للهشاشة والحصار وحالة الإغلاق التي يعيشها الجزء الأكبر من المسجد الإبراهيمي المعزول تماما عن محيطه من الفلسطينيين، تنفذ جمعيات استيطانية ومستوطنون حفريات أرضية، وهو ما يثير مخاوف الفلسطينيين خشية تنفيذ مخططات استيطانية للعبث بتاريخ وتراث المسجد الخاضع لسيطرة الاحتلال الكاملة وتغيير ملامح هويته. وعقب المجزرة التي نفذها المستوطن باروخ جولدشتاين في المسجد الواقع بمدينة الخليل عام 1994، شكلت سلطات الاحتلال لجنة شمغار للتحقيق في ملابسات المجزرة، وكان من بين قراراتها اقتطاع الجزء الأكبر من المسجد للمستوطنين ويجري فتحه في العام مرتين للفلسطينيين في الأعياد الإسلامية. محاولات الاحتلال ممثلا بالاستيطان لا تعد جديدة، حيث في عام 2010 قررت حكومة الاحتلال ضم المسجد الإبراهيمي إلى ما يسمى التراث اليهودي، لكنها لم تنجح في عزله تماما عن الوجود الفلسطيني لاستمرار حضور المواطنين إلى المسجد وتأدية صلواتهم. هذه الحفريات لا تأتي محض الدعاء، خصوصا بعد تأكيدات مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو سنينة على أن الحفريات الإسرائيلية تجري ليلا وينفذها مستوطنون في منطقة الإسحاقية تحت أرضية المسجد الإبراهيمي، مع الإشارة إلى أن ما يستخرج من أتربة وصخور يجري وضعها في بئر موجودا في المنطقة، وذلك في محاولة لإخفاء ما يجري عن أعين الفلسطينيين، مؤكدا أن عمليات الحفر تأتي تحت أعين وحراسة جيش الاحتلال الذي لا يحرك ساكنا لمنع ما يجري. الحفريات والتي تثير مخاوف عدة حسب مسؤولون، تتمثل أبرزها في محاولات الوصول إلى أجزاء أخرى من المسجد والعبث بمعالمها، والخوف من الوصول إلى منطقة الغار التي تضم مدافن لعدد من الأنبياء ومحاولة السيطرة عليها أو تخريبها. ووسط تعاون بين المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يمارس العديد من الإجراءات في محيط المسجد وبداخله بهدف إبعاد الفلسطينيين عن المسجد والوصول إلى مرحلة يتمكن فيها من عزله تماما عن محيطه وتركه فريسة سهلة أمام سيطرة المستوطنين الطامحين بتحويله إلى كنس يهودي وفق مخططاتهم، أعمال الحفر الإسرائيلي أسفل الإبراهيمي تهدف إلى تخريب معالمه والعبث بإرثه وتاريخه الإسلامي العريق الممتد إلى آلاف السنين في سبيل إثبات بمرور الوقت ما ليس حقيقيا وما تزيفه أيدي العبث الصهيونية في انتظار وقفة حقيقية لإيقاف تمادي الاحتلال. غازي العلول لإذاعة الرأي الفلسطينية.
صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية إلعاد الاستيطانية يتيح إقامة مبان استيطانية في منطقة أعلن عنها حديقة وطنية في القدس المحتلة. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الحديث يدور عن إقامة مبان سكنية في داخل ما يطلق عليها أو ما يطلق عليها الاحتلال مدينة داود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والتي اعتبرت جزءا من الحديقة الوطنية التي تحيط بأسوار القدس. ويقول خبير الخرائط والاستيطان خليل تفاكجي أن إسرائيل أعلنت منذ بدايات الاحتلال عن مناطق خضراء يمنع البناء فيها في مناطق حساسة في القدس بحيث حال ذلك دون التوسع الفلسطيني فيها، والآن يقوم بتحويلها تدريجيا لصالح المستوطنين.
المخطط الهيكلي عين ميم ستة جعل جزء كبير من هذه المنطقة منطقة خضراء عام 1976، أيضا أعلن أكثر عين ميم تسعة منطقة خضراء بمعنى عدم البناء الفلسطيني عليها، وهذا جزء من السياسة الإسرائيلية بعدم إقامة أي وحدات سكنية خاصة بالفلسطينيين. لكن اليوم ما تغير أن الأخضر يتحول إلى مناطق سكنية. ما تقوم به مؤسسة العاد وهي المؤسسة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية في منطقة سلوان، هي تقوم بعملية بناء في هذه إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة لربطها بالمستوطنة التي أقيمت في رأس العمود والمستوطنة التي ستقام في منطقة بطن الهوى. إذن عمليا هي السيطرة على الحيز في هذه المنطقة.
أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة أن الحكومة ستواصل صرف رواتب ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى تحت أي ظرف رغم تداعيات القانون الإسرائيلي بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال بشارة إن هذا القرار سيزيد العبء المالي وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على كل المجتمع الفلسطيني أن يواجه هذا التحدي لأنه التزام أدبي وأخلاقي. بدأ جهاز المخابرات العامة المصرية عقد لقاءات مع قادة ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. وقالت صحيفة القدس العربي إن اليومين الماضيين شهدا عقد لقاءات بين مسؤولين مصريين مشرفين على ملف المصالحة الفلسطينية وبين مسؤولين فلسطينيين، مع ترقب وصول وفد قيادي رفيع من حركة حماس للعاصمة القاهرة للغرض ذاته تمهيدا لعودة انطلاق عملية المصالحة. وشملت التحركات المصرية الجديدة عقد اجتماع بين مسؤولين من جهاز المخابرات العامة وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يرأس وفد حركته في حوارات المصالحة. ذكر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن القضايا المطروحة في هذه الآونة تقضي بالقيام بجملة من التسهيلات لقطاع غزة والتي تعتبر حقوقا طبيعية للفلسطينيين، مشيرا أن حركته ما زالت تبحث هذا الموضوع لكنها لن تقدم أي أثمان سياسية من ثوابتها ومبادئها أو اتجاه صفقة القرن.
المطروح هو القيام بجملة من التسهيلات التي نعتبر أنها حقوق طبيعية للفلسطينيين. يحاول الإسرائيلي أن يأخذ أثمانا، ويحاول البعض أن يعرض أنه علينا أن نقدم أثمان. إحنا عندنا قاعدة واضحة في هذا، أثمان سياسية من ثوابتنا ومبادئنا، لا، أثمان سياسية ترتبط بمحاولة ترتيب المنطقة في إطار صفقة القرن أو ما يسمى صفقة القرن أيضا لا. لذلك ما زلنا نبحث هذا الموضوع، من هذه الأفكار الحديث عن موضوع فتح الميناء، الخط البحري، تسهيل العمل على المعابر، رفع القيود على حركة التجارة وحركة الأشخاص، ونحن نرى أن هذا أمر طبيعي وواجبنا أن نسعى لتحقيقه.
ونفى حمدان وجود أي تطورات جديدة بشأن ملف تبادل الأسرى، مبينا أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يحاول أن يستخدم هذا الأمر في إطار الصراعات السياسية الداخلية، منوها أن الاحتلال يعطل هذا الموضوع رغم وجود وسطاء وأفكار تجاوبت معها حماس.
في موضوع تبادل الأسرى لا جديد، نتنياهو يحاول أن يستخدم الأمر في إطار صراعاته السياسية الداخلية في الكيان الصهيوني. نحن منذ اللحظة الأولى لانتهاء المعركة والعدوان عام 2014 قلنا أن الجنود الأسرى لن يعودوا إلا إذا عاد أسرانا في سجون الاحتلال، وبالتالي قاعدة حل هذه القضية معروفة، أنها صفقة تبادل أسرى كما جرى في صفقة وفاء الأحرار. الذي ما زال يعطل الموضوع ويماطل فيه هو الجانب الإسرائيلي، رغم وجود وسطاء، رغم وجود أفكار قدمت لنا تجاوبنا معها، لكن لا شيء جديد في هذا الموضوع.
جولة المنتصف مستمرة من إذاعة الرأي وفيها بعد الفاصل. أزمة نقص الأدوية تهدد حياة المرضى في مستشفيات القطاع.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أصدرت محكمة بداية غزة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمدا خلافا لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور محمود فرحان أبو سيدو، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقا حتى الموت، وذلك عن عدة تهم أهمها القتل قصدا ودخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافا لمواد القانون. قال مدير صيدلة الدم والأورام في مستشفى الرنتيسي في غزة دكتور طلحة بعلوشة أن جميع البروتوكولات العلاجية المستخدمة في علاج مرضى سرطان القولون في غزة باتت غير متوافرة في ظل نفاذ أصناف دوائية أساسية تدخل ضمن التركيبات الدوائية لهذه البروتوكولات. وحذر الدكتور بعلوشة من أن أوضاع المرضى المصابين بسرطان القولون، والذي يعد السرطان الأكثر انتشارا في صفوف الرجال في قطاع غزة والثاني بعد سرطان الثدي لدى السيدات في القطاع. من جهته قال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال محمد أبو سلمية إن أزمة الأدوية في مستشفى الرنتيسي لا زالت تراوح مكانها، مضيفا أن هناك وعودات من رام الله بإرسال شحنات من الأدوية إلى القطاع.
يعني الأزمة ما زالت تراوح مكانها، لا يعني في الأفق لا يوجد أي جديد لحتى الآن. وعدنا أو تم الإعلان بالأسبوع الماضي عن دفعة من رام الله إلى، لكن حتى الآن لم تصل أي شيء إلى مخازن وزارة الصحة ومستشفى الرنتيسي. ما زالت المعاناة على المرضى كما هي.
في السياق أفاد أبو سلمية أن عدد الأطفال المرضى المنتفعين من خدمات مركز سجا التعليمي وصل إلى 70 طفلا، وذلك بعد مرور عامين على افتتاحه. وأوضح أبو سلمية أنه تم افتتاح هذا الصف الدراسي بالتوافق مع وزارة الصحة وبإشراف وزارة التعليم بالتعاون مع جمعية مبرى فلسطين للرعاية أطلق عليه فصل الإرادة والأمل ومجهز بإمكانيات موازية للبيئة المدرسية. وأشاد أبو سلمية بنجاح هذه الوحدة التعليمية خاصة بعد الترحيب الكبير من أهالي الأطفال المرضى.
مرضانا كما يعلم الجميع مرضى مستشفى رمتيسي يعتبر من أمراض المزمنة الذين يمكثوا في المستشفى مدة طويلة ويتم غيابهم عن الدراسة وعن وبعضهم لم يلتحق بالدراسة بشكل عام، فتم إنشاء هذا الفصل الدراسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن أطفالنا من إكمال دراستهم. والحمد لله رب العالمين، يعني تم عقد الامتحانات لهم وتم ترفيعهم من الفصول الدراسية، وفي بعضهم تم التحاقهم بشكل انتظامي في المدارس التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وهناك لجنة ومدرسين من وزارة التربية والتعليم تشرف على هذه المدرسة. طبعا هذه المدرسة تعتبر الأولى في قطاع غزة والأولى في فلسطين، يعني التي تعمل على إكمال الدراسة بشكل انتظامي لمرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى ومرضى الأمراض المزمنة في المستشفيات. طبعا هذه نقلة نوعية تعتبر إلى في مستشفى الرنتيسي لخدمة أطفالنا.
في موضوع آخر، خاض أطباء وجرحى مستشفى الأندونيسي في شمال القطاع أمس إضرابا للمطالبة بحقوقهم، مطالبين بتحييد قطاع الصحة عن ملف الانقسام الفلسطيني. وأكد المضربون على ضرورة أن تكون الخدمات الإنسانية والأساسية للمواطن بعيدة عن التجذبات السياسية، مشددين على ضرورة أن يعمل طرفا الانقسام على تحسين ظروف الصحة والتعليم بالقطاع.
اليوم احنا دعينا لحراك مطلبي في مستشفى الاندونيسي في مخيم جبالة شمال غزة لتوصيل رسالة لطرفي الانقسام ولوزارة الصحة ايا كانت، انه وزارة الصحة والمرضى والكوادر الطبية يجب تحييدها عن المجذبات السياسية والمناكفات السياسية. الاوضاع المعيشية للأسف الشديد يعني فئة الاطباء وفئة الكوادر الطبية هي من الشعب، يعني الكل تضرر للأسف الشديد، كلنا بنعاني، كلنا اطفالنا بيعانوا في البيوت. هجرة الاطباء للأسف الشديد يعني هو العدد اللي انطرح، يعني 50 طبيب كان في كتير تهويل للموضوع، يعني كان في أطباء كتير كانوا من ضمن الأسماء كانوا طالعين من الأساس وبيكملوا تخصصاتهم. يعني الطبيب ما تعلم 7 سنوات وعشر سنوات وخمستاشر سنة عشان في الآخر يتعاقب ويأخذ راتب 40%. من حق الطبيب إنه يدور على حياة كريمة له لأسرته بغض النظر أيا كان. يعني
طبعا إحنا هذه الكل بيعرف الوضع اللي بتعيشه غزة وبيعيشه الوطن، هذه مناكفات سياسية وما يعانيه الموظف والمجتمع كله والناس وطبقة الموظفين كلها والعاملين هو من أثار الانقسام البغيض اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني منذ 12 عام. فلذلك نحن نوجه رسالة لقيادة القيادة الفلسطينية سواء في غزة أو في رام الله، ونقول لهم يعني أن لا يراهنوا على صبر الناس أو صبر الموظف. الشغلة مش شغلة راتب أو مصاري، الشغلة شغلة إنه الناس اليوم بتعاني بمشاكل كتيرة والقطاع الصحي يعني بيعاني أكثر شيء. فنحن نطالب القيادة أن يكفوا من هذه المناكفات السياسية وأن يضعوا حد بأسرع وقت.
أكدت وزارة التربية والتعليم في غزة أن 700 معلم يعملون بنظام العقد سوف يستمرون في العمل خلال العام الدراسي المقبل نظرا لعدم القدرة على التوظيف الجديد لسد الاحتياجات الوظيفية. وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التعليم رائد صلحية لإذاعتنا إن تجديد عقود هؤلاء المعلمين يأتي في إطار الاحتياج الطبيعي لوزارة التربية والتعليم وناتج عن زيادة في عدد الطلاب والشواغر الطبيعية للمعلمين وبدل التقاعدات.
كما تعلمون ان منذ عام 2014 الى يعني عامنا هذا حتى التاريخ كان هناك احتياجات ملحه لوزاره التربيه والتعليم، كان على اثارها تم استقطاب مجموعه من العقود للمعلمين، قدروا تقريبا 759 عقد معلم في وزارة التربية والتعليم منذ عام هو 2014 إلى تاريخنا. الآن هم عبارة عن احتياج طبيعي لوزارة التربية والتعليم ناتج عن الزيادة الطبيعية للطلاب وعن الشواغر الطبيعية للمعلمين وبدل التقاعدات ويعني أمور كثيرة حول التشكيلات المدرسية. نحن بدورنا لا يمكن الاستغناء عن هذه العقود حتى في العام الدراسي 2018-2019، لذا سيكون إن شاء الله تجديد لهم وسيظلوا على أماكن عملهم مع بداية العام الدراسي.
بهذا الخبر نصل إلى ختام الجولة. ننتقل الآن مستمعينا إلى الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. أصدرت وزارة العمل برام الله أمس جملة من التعليمات تمهيدا للبدء بتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن القرار لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو انتهاء العمل به. وذكر بيان الوزارة أن الانتقال في تطبيق بعض أحكام قانون العمل إلى قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمنشآت التي انضمت إلى مؤسسة الضمان أو تلك التي ستنضم إليها والمتعلقة بوجه الخصوص بمكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد إصابات العمل هي حالة خاصة تحكمها قواعد وأحكام القوانين ذات الصلة مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. وأكد البيان أن أي اتفاق يقضي إلى إرغام العاملين على تقديم استقالاتهم أو توقيعهم على عقود عمل جديدة أو إجراء أي تعديلات أو تغييرات على العقود السارية خاصة فيما يتعلق بالأجور عبر تخفيضها أو تقديم بيانات مضللة لمؤسسة الضمان عن الحقوق المالية للعاملين يعتبر إجراء باطلا من الناحية القانونية. تؤرق سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أموال المقاصة السلطة الفلسطينية في رام الله والتي تشكل ثلثي الإيرادات العامة للسلطة، وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون اقتصاديون أن تصرف الاحتلال بالأموال الفلسطينية بإيراداته المنفردة انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، فإنهم يطالبون السلطة بخطوات جادة للانعتاق من الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد والضغط من أجل تغيير بنود اتفاق باريس الاقتصادي بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني والتطورات الراهنة. وتقول وزارة المالية برام الله إنه في حال نفذ الاحتلال قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية فإن معدل الاقتطاعات الإسرائيلية عن عائدات المقاصة سيرتفع إلى حوالي 220 مليون شيكل شهريا أي حوالي 2.6 مليار شيكل سنويا. وتقول وزارة المالية برام الله إنه في حال نفذ الاحتلال قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية فإن معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة سيرتفع إلى حوالي 220 مليون شيكل شهريا أي حوالي 2.6 مليار مليون شيكل سنويا. أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي برنامج الخدمات الاستشارية للمؤسسات الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل. وأعلن عن انطلاق البرنامج الجديد للبنك الأوروبي خلال فعالية أقيمت أمس في رام الله، ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة في الضفة والقطاع والتي تشكل 95% من جميع أنشطة القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية، كذلك ربط الشركات بمستشارين محليين ودوليين لمساعدتها في معالجة التحديات والصعوبات في مجالات استراتيجية والتسويق والعمليات وإدارة الجودة وكفاءة الطاقة والإدارة المالية وغيرها. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.65 أجورا، الدينار الأردني 5.15 أجورا، اليورو الأوروبي 4.25 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حول هجم وسجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان، هذا يلي بنستنى.
أهلا بكم في ملف الرياضة. ينتظر عشاق السامبا مباراة منتخب البرازيل ضد منتخب بلجيكا في إطار مباريات دور الثمانية بكأس العالم روسيا 2018 غدا، وسيستضيف اللقاء ملعب كازان أرينا، ويدخل صاحب الخمسة كؤوس عالم المباراة القادمة منتشيا بالانتصار على منتخب المكسيك الذي قدم أداء قويا في دور ثمن النهائي بهدفين دون رد، بعدما ساور جماهير راقص السامبا الشك والخوف من تعثر المنتخب الأصفر بعدما شاهدوا خروج كبرى المنتخبات في اللقاءات السابقة. وكان منتخب البرازيل قد تأهل عن المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعدما تصدر المجموعة بتعادل مع المنتخب السويسري وانتصارين على كل من المنتخب الكوستاريكي والمنتخب الصربي. على الجانب الآخر يدخل منتخب بلجيكا اللقاء بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، حيث انتصروا في اللقاء الأول ضد منتخب بنما بثلاثية نظيفة دون رد، ومن ثم استطاعوا الانتصار على منتخب تونس العنيد ب5 أهداف مقابل هدفين فقط لنسور قرطاج، واستطاع أن ينفرد بالصدارة بانتصاره في الجولة الثالثة على منتخب إنجلترا المتأهل كوصيفا برصيد 6 نقاط بهدف دون رد ليصطدم بالمنتخب الياباني الذي قدم ما لم يكن متوقعا منه، فقد استطاع منتخب اليابان إحراج الشياطين الحمر بعدما تقدموا بهدفين دون رد حتى الدقيقة 69 من عمر المباراة، بعدما استطاع المدرب الياباني أكيرا نيشينو أن يستدرج الشياطين ويباغتهم منذ بداية الشوط الثاني من المباراة. ولكن بحنكة الكبار استطاع المنتخب البلجيكي العودة لمعركة الميدان سريعا والرد بهدفي التعادل ومن ثم هدف الانتصار في الدقيقة 94 وقبل إعلان انتهاء المباراة. ومن المتوقع أن تكون تشكيلة البرازيل كالآتي: في حراسة المرمى أليسون، في الدفاع لويس، ميراندا، تياغو سيلفا، دانييلو، في خط الوسط كوتينيو وكاسيميرو وباولينيو، في خط الهجوم نيمار وجيسوس وويليان. في حين تشكيلة بلجيكا ستكون كالآتي: في حراسة المرمى كورتوا، في الدفاع جان فينترغوين وكامباني وألدر فريلت، وفي خط الوسط كاراسكو وفيتسل وديبروين ومونييه وهازارد ومارتينيز، أما في الهجوم يلعب لوكاكو. كما وينتظر عشاق كرة القدم في العالم مشاهدة اللقاء القوي الذي سيجمع بين منتخب فرنسا ضد منتخب أوروغواي ضمن مباريات دور الثمانية من كأس العالم روسيا 2018 غدا، وسيستضيف اللقاء ملعب نيجني نوفغورد. وخاض كلا المنتخبين مشوارا قويا حتى الآن، خاصة في الدور ثمن النهائي، فبعد أن تأهل الديوك إلى دور 16 كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 7 أهداف من انتصارين على كل من منتخب أستراليا ومنتخب بيرو وتعادل وحيد مع منتخب الدنمارك، يصطدم المنتخب الفرنسي بمنتخب الأرجنتين في الدور الثاني ليقدم مباراة غاية في الروعة والقوة شهدت كثيرا من الأهداف من كلا المنتخبين، لتبقى الغلبة لمنتخب فرنسا الذي ينتصر بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 ليتأهل إلى دور الثمانية. على الجانب الآخر فقد استطاع منتخب أوروغواي أن يتأهل كمتصدر للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات على كل من المنتخب السعودي والمنتخب المصري والمنتخب الروسي، ليلاقي منتخب البرتغال في ملحمة رائعة خاضها زملاء إديسون كافاني صاحب هدفي الفوز بكل قوة، لتنتهي المباراة لصالحهم بنتيجة 2-2 ليتأهل المنتخب الطموح إلى ثمن النهائي مصطدما بمنتخب النجوم الفرنسي. ومن المتوقع أن يكون تشكيل فرنسا كالآتي: في حراسة المرمى هوغو لوريس، في الدفاع هرنانديز، أومتيتي، فاران وبافارد، في خط الوسط كانتي وبوغبا، ماتويدي وغريزمان ومبابي، أما في الهجوم يلعب جيرو. في حين من المتوقع أن يكون تشكيل أوروغواي كالآتي: في حراسة المرمى موسليرا، في الدفاع كاسيريس، جودين، خوسيه خيمينيز وفارييلا، أما في الوسط يلعب رودريغيز وبنتانكور وفيسينو وسانشيز، أما في الهجوم يلعب سواريز وكافاني. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استوديو الأخبار.
في ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين: توتر في منطقة الخان الأحمر شرق القدس بعد إغلاق الاحتلال مداخل التجمع واعتقال عدد من المتظاهرين تمهيدا لهدمه. استشهاد فتى متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته بمسيرات العودة واستهداف دراجة نارية لأحد المواطنين وسط القطاع. الاحتلال يقرر توسيع عمليات الاعتقال على حدود القطاع، والكنيست يصادق على إقامة مبان استيطانية في بلدة سلوان. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.